でしょ。
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداؤهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداؤهم.
كان الكلام ولا يزال حول مفهوم الدجال، وهل أنه شخص بعينه أم أنه خط دعاة الشر في آخر الزمان. وقلنا سابقا مرارا وتكرارا بأن الشيعة الإمامية ووافقهم جمهور العامة بأن الدجال هو شخص معين سيخرج في آخر الزمان قبيل ظهور الإمام الحجة، وعلى وجه التأكيد وعلى وجه التحديد بعد حرب عالمية ضارية يكون على أثرها مجاعة وموت زريع بما سمته الروايات بالطاعون أو الموت الأبيض. يخرج على ضوء هذا الدجال ويسحر الناس ويضلهم بتلفيقاته وأكاذيبه وسحره العظيم الذي يمتلكه، كما امتلك سحرة بني إسرائيل السحر العظيم، عبر الله تعالى عنه بالسحر وجاءوا بسحر عظيم، يعني لا يعرف وجه هذا السحر إلا الأوحدي من الأمة، يعني الأنبياء والأولياء والأتقياء بمعونة الأنبياء والأولياء صلوات الله عليه. ثم عرجنا في الحلقة الأخيرة وقلنا على أنه الحلقة ما قبل هذه، يعني وقلنا عرضنا الاحتمالات التي صححت مفهوم الدجال عند المخالفين، وذكرنا عدة احتمالات، وصلنا إلى الاحتمال الخامس الذي سوف نذكره اليوم، وهذا تتم للاحتمال الرابع الذي يؤكد على أن نظرية الدجال اعتمدت على خبر الجساسة وعلى بعض الأخبار، يعني على أنه دجال شخصي ولد ولا يزال حيا إلى وقت الظهور، إلى وقت ظهور الإمام الحجة عليه السلام ويقتله الإمام الحجة. هذا رأي صحيح، يعني يتوافق مع الإمامية، إلا أن الخلاف بيننا وبينهم أنهم اعتمدوا على خبر الجساسة وقالوا بأنه لا زال حيا، نحن نقول أنه سوف يولد في آخر الزمن. هذا الفارق بين الشيعة وبين العامة في مسألة الدجال. إذن هم يقولون بطول عمره، أي عمر الدجال، إلا أن الشيعة قالوا أنه لم يولد بعد والله العالم، سوف يولد في آخر الزمن. الاحتمال هذا تتم للاحتمال السابق. مفاده: قلتم إن أكابر المخالفين اعتقدوا بوجود الدجال منذ عصر النبي إلى يوم خروجه، وهم يؤمنون إيمانا راسخا، الظاهر ذلك إيمانا راسخا بأن الدجال لا يزال حيا، لأن أكابر محدثيهم اعتقدوا بهذا. إلا أن ثلة منهم من العلماء العامة أنكروا قصة الدجال وحكموا عليها بالخرافة، فخرجوا على أسلافهم وعلى صحاحهم وجوامعهم، ما يعني أن قصة الدجال ليست موردا للقبول عند المخالفين. هذا احتمال، احتمال أن نظرية الدجال باطلة. لما؟ أن نظرية بقاء الدجال منذ عصر النبي إلى يومنا هذا، لما؟ لأن ثلة من علماء المخالفين أنكروا هذه الروايات وقالوا أن المراد من الدجال هو الدجال النوعي وليس الشخصي، يعني أنه لم يولد وإنما ولد أشخاص على طول خط الزمن، يعني منذ النبي إلى يومنا هذا، دعاة للشر، هؤلاء سمتهم الروايات بالدجال. والجواب على هذا الاحتمال: إن المشهور شهرة عظيمة عند المخالفين وتكاد تكون مجمعا عليه بين المخالفين، يعني الخارج عن هذا الإجماع عندهم يعتبر شاذا، مثل الإجماعات عندنا، يعني عندما تجمع الطائفة على نجاسة الخمر بيأتينا مثلا الشيخ الأردبيلي بيقول أن الخمر طاهر. إذن الأردبيلي عندما قال بهذا المقالة كل من جاء بعده قالوا هذا خارج عن الإجماع، يعني فتوى خارج عن الإجماع لا يعتد به، يعني يعتبرونه شاذا، شاذا بمعنى أنه تفرد في رأيه في طهارة الخمر، هو قال أنه حرام لكنه طاهر. هنا هكذا عند المخالفين، المخالفين كلهم يعتقدون بأن الدجال ولد منذ عهد النبي ولا يزال حيا إلى يوم ظهور الإمام الحجة. هلأ جاء جماعة من المحدثين منهم العلماء المحدثين كالطنطاوي ورشيد رضا ومحمد عبده وأمثال هؤلاء، جاءوا بنظرية الدجال النوعي، أنا سميته الدجال النوعي، قالوا أنه هو ده خط عام يعني من دعاة الشر في آخر الزمان يأتون هؤلاء ويفسدون بين الناس. إذن المشهور شهرة عظيمة عند المخالفين هو الاعتقاد بوجود الدجال، الدجال الشخصي يعني الذي ولد في عهد النبي، يعتقدون هذا بهذا ولا يزال حيا إلى يوم ظهور الإمام الصاحب. ومجرد مخالفة ثلة منهم للمشهور لا يضر بصحة انعقاد الشهرة، ولعل السبب في إنكار ثلة من علمائهم يرجع إلى تفطنهم إلى احتجاج الشيعة بحديث الدجال لإثبات طول عمر الإمام الحجة روحي فداه، فاضطر بعضهم إلى إنكار حديث الدجال أو أحاديث الدجال، اضطروا إلى إنكارها كهؤلاء الذي أشرت إلى جملة من أسمائهم، محمد رضا، محمد رشيد رضا، محمد عبده، والطنطاوي الجوهري صاحب التفسير المشهور توفى من حوالي تقريبا 15 سنة. اضطر بعضهم، بعض علماء العامة، إلى إنكار أحاديث الدجال من أساسها، كما اضطر بعضهم إلى تأويل أحاديث الدجال، كما أول هؤلاء بأنه المراد من هذه الأحاديث هو الدجال النوعي، يعني دعاة الشر الذين خرجوا ولا يزالون يخرجون، يعني الواحد تلو الآخر إلى يوم ظهور الإمام الصاحب. وعلى هذا الخط صار معهم السيد محمد صادق الصدر وثلة من الشواذ من الحوزة الشيعية صاروا على هذا الخط وأنكروا حتى رواياتنا، روايات الشيعة الإمامية، معتمدين على روايات العامة يعني، وهكذا. لأنه رواياتنا صريحة بأن الإمام الحجة يقتل الدجال، فهذا الذي أنكر رواياتنا كما سوف ترون في المستقبل، نأتي بعبارات محمد صادق الصدر بعينها نأتي بها بعينها، هو أنكر الروايات الخاصة الصادرة من مصادرنا أو الموجودة في مصادرنا، واعتمد على روايات العامة. هذا الاحتمال الخامس لتصحيح نظرية الدجال، حتى لو كان هذا التصحيح كما يعتقد هؤلاء بنفي الروايات من أساسها أو أنه تأويلها، إخراجها من معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي. الاحتمال السادس الدجال النوعي. أشرنا سابقا بأن السيد محمد صادق الصدر ذهب إلى رأي شاذ حول مفهوم الدجال، وهو ما أطلقنا عليه اسم الدجال النوعي، أي الخط العام للانحراف من غير أن يكون منحصرا بشخص معين في آخر الزمن. وقد أخذه السيد الصدر من بعض علماء العامة كالشيخ محمد عبده والشيخ الطنطاوي الجوهري ورشيد رضا صاحب مجلة المنار وصاحب كتاب نهاية البداية والنهاية، كتاب البداية والنهاية لابن كثير، شرحه وعلق عليه شخص سمى كتابه نهاية البداية والنهاية، حيث حمل هؤلاء مفهوم الدجال على المفهوم الرمزي المجازي لا الحقيقي الشخصي. وقد بالغ محقق كتاب البداية والنهاية أو المهمش عليه أو المفسر له، بالغ في التأويل حيث وصلت به النوبة إلى تأويل مجيء النبي عيسى عليه السلام ونزوله من السماء إلى الأرض بتأويلات مجازية كانتصار دين الحق وانتشاره من جديد. يعني وصلت به النوبة على أنه حتى فسر النبي عيسى نزول النبي عيسى قال ولا ينزل إلى الأرض، وإنما تنزل دعوته الحق إلى الأرض. وقبل الإيران على السيد الصدر وهؤلاء الذين قلدهم من مشايخ الأزهر، لابد لنا من تقرير كلماتهم ثم نورد عليها كلام محقق أو المهمش على كتاب البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي. لقد ذهب هذا الكاتب إلى تأويل روايات الدجال الظاهرة في الدجال الشخصي، ذهب إلى تأويلها إلى الدجال النوعي. هلا قد يسأل المرء لماذا ذهب إلى هذا؟ أقول يرجع السبب في ميله إلى الدجال النوعي إلى أمرين لا ثالث لهما. الأول اعترافه بروايات الدجال حيث لا يمكن إنكارها أو عدم الاعتراف بها، وذلك لكثرتها في مصادره، فرد كل الأحاديث الواردة في الدجال أمر غير مقبول لتوافرها وتعدد طرق رواياتها، كما هو سوف يشير. أنا اقتبست هذين السببين اقتبستهم من كلامه، لم أتي بشيء جديد. الأمر الثاني يقول إن المقبول المعقول في روايات الدجال إنما هو ما يتفق ومصلحة البشر وما يلتئم وطبيعة البشر، وما لا يكون مقبولا ولا معقولا هو ما لا يلتئم وطبيعة البشر ولا يتفق مع مصلحتهم، فهذا يجب رده وعدم القبول به. قال بعين ألفاظه إن رد كل الأحاديث الواردة في الدجال أمر غير مقبول، يعني أنه ننفي نحن أخبار الدجال كلها ولهذا غير صحيح وهذا غير معقول عقلا يعني وشرعا، أنه روايات كثيرة في مصادرهم، كل أنه يقول هذا أنه كلها أخبار غير صحيحة يكفرونه يقولون أنت كافر لأنك رددت الأخبار وطرحت الأخبار التي وردت عن النبي. حتى لا يقع في هذا المحذور قام بالتأويل، هذا ديدن المشككين، ديدن وطريقة المشككين الذين يخافون من تكفير العلماء لهم، يقومون بالتأويل أو بالتشكيك، يعني بتأويل الرواية بإخراجها عن مسارها أو بالتشكيك بها، أنه لا يمكنهم فورا يقولوا أنه هذا حديث مش صحيح، هذا مش صحيح. طيب إذا حديث وحديثين مش صحيح، بيطلع عندك شيء 50 حديث 60 حديث يقولوا مش صحيح، هذا يقع في مأزق. من هون أنه يشكك في هذه الروايات، التشكيك فيها كيف؟ بتأويلها بحرفها عن مسارها. إذن يقول إن رد كل الأحاديث الواردة في شأن الدجال أمر غير مقبول. لما؟ لتوافرها وتعدد طرق روايتها، يعني هي مروية بروايات متعددة وكثيرة وبأسانيد متعددة. وإنما المقبول المعقول، يعني الذي نقبله ونتعقله، هو رد ما جاء في بعضها مما لا يلتئم وطبيعة الحياة ولا يتفق ومصلحة البشر. ثم إنه ليس ما يمنع من أن يفهم الدجال على أنه إشارة نبوية صادقة إلى ما سيكون من ظهور دعاة للشر يكذبون على الله ويموهون الحقائق ويستعينون على تحقيق ما يريدون بما يتوفر لهم من القوة ووسائل البطش ومغريات الحياة التي لا يستطيع مقاومتها من حرم الحظ من قوة الإيمان وثبات العقيدة، فتستهويه بأنوارها لتحرقه بنارها. وما أكثر الفراش، يعني يقصد المتاع الدنيوي، بين بني الإنسان، وليس ما يأخذ بحجز البشر، يعني وليس ما يمنع البشر عن النار إلا ما يستقر في قلوبهم من الإيمان القوي المتين الذي يشمخ عن مجاري تيارات الرغبة والرهبة في دنيا الناس. هذه عبارات هذا الرجل بعينها. الإيراد على هذا الاحتمال بتشعباته، إيراد على الاحتمال السادس بتشعباته التي تقدمت بوجوه هي الآتية. الوجه الأول، نلاحظ في كلام أصحاب هذا الاحتمال السادس الذي يقول بالدجال النوعي، ومنهم السيد الصدر ومن الله حظ لهم في الأخذ بالأخبار والاعتقاد بالأخبار. وهذه المشكلة الآن، إذا عالم طلع رد على عالم، صار عم نسمع صرخات هلا من بعض المعممين بيقولوا اللي عم يرد هول على العلماء هول البلاد حرام، نقلوا لي عن صباح شبر، قول اللي عم يرد على المراجع هول البلاد حرام، بيقول له الظاهر أنت ابن حرام مش نحن أولاد الحرام. الظاهر أيها الجاهل، خلي يسمع أيها الجاهل، الظاهر ما مطالع كتاب تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد، يظهر مش مطالع، وهذا دعوتي. الشيخ المفيد لما نطلع كتاب، والفاصل الزمني بينه وبين الشيخ المفيد حدود 50 سنة، يعني هو من المعاصرين للشيخ الصدوق تقريبا في عصره، في القرن الذي مات فيه الشيخ الصدوق كان موجود الشيخ المفيد، أو أنه من بعده ولد، طبعا هو من بعده ولد، هلا الفارق بالسنين. الشيخ المفيد توفي عام بحدود 413 للهجرة، الشيخ الصدوق توفي عام 385 تقريبا للهجرة. إذن الشيخ المفيد ألف كتابا وسماه بتصحيح الاعتقاد، اعتقادات الشيخ الصدوق. شيخ الطوسي أيها الجاهل، شيخ الطوسي عندما قرأ مسألة اعتقاد الشيخ الصدوق بسهو النبي أو المعصوم، قال الشيخ الصدوق الذي سهى وليس المعصوم. إحسائي رحمة الله عليه عاد عن البهائي، يقال أنه كان يحمد الله ويشكر الله على أن الله قطع وتين الشيخ الصدوق قبل أن يؤلف الرسالة التي وعد بتأليفها، وهي شنو؟ أول درجة الغلو، نفي السهو عن المعصوم. هذه مقالة للشيخ الصدوق، هو ذكر في كتابه الفقيه، قال ولأصنفن كتابا سأسميه أول درجة الغلو في نفي السهو عن المعصوم. فكان الشيخ البهائي قال الحمد لله الذي قطع الله وتينه قبل أن يؤلف هذه الرسالة. يشكر الله أن الله قطع وتينه، يعني خرمه من الحياة، تثله من الحياة قبل أن يلف هذه الرسالة. لما؟ لعلم الشيخ البهائي أو هذه الشخصية الكبيرة على أنه لو ألف هذه الرسالة لكان حرف مئات والملايين من الشيعة ورائها. إن اسم الشيخ الصدوق اسم عريض. كذلك الشيخ الأحسائي رحمة الله عليه، بكفرون أنه نتحرحمنا على الشيخ الأحسائي، هذا اللي بلندن كفرنا لأنه ترحمنا على ملا صدرة، بكرة بكفرنا كمان أنه الظاهر عنده موقف من الأحسائي. شيخ الأحسائي رحمة الله عليهم أيضا له كلام يعني عظيم عليه، وهكذا شخصيات حر العاملي له كلام ونقد على الشيخ الصدوق. كل من كتب في مسألة سهو النبي والعياذ بالله لينفي مسألة سهو النبي تطرقوا إلى مسألة الشيخ الصدوق وتعرضوا له بكلمات نابية وقاسية. تيجي بتقول لي هلا انه والله بينتقد هذه المرجعيات الشاذة باستنباطات يقول انه عنهم اولاد حرام؟ على اي اساس تنعتهم باولاد الحرام؟ يعني هلا اذا صدرت البدع من عالم او من فقيه او من مرجع يحرم على بقية العلماء والمراجع ان يردوا عليه، واذا ردوا عليه بيكونوا اولاد حرام؟ حول ولا قوة الا بالله. نرجع الى الكلام الوجه الاول، نلاحظ في كلام اصحاب الاحتمال السادس لسيما المعلق على كتاب البداية والنهاية أنه يعمل بالاستحسان. هذا الاستحسان الذي يعتقد عليه المخالفون إلا الشافعي، المذاهب الثلاثة تعتقد بجواز الاستحسان. الشافعي وقف موقفا معارضا للأخذ بالاستحسان والاعتقاد بالاستحسان، فقد نفى الشافعي حجية الاستحسان وأرسل كلمته المشهورة فيه: من استحسن فقد شرع. وفي مقابل كلمة الشافعي هناك كلام معاكس للمالكي، حيث قال كلمته المشهورة: الاستحسان 19 العلم. يعني اللي بيستحسن في الدين هو شنو أخذ بتسعة عشر العلم، لأن العلم 10 أجزاء، هو بيكون أخذ شنو بالتسعة اللي بيستحسن. شو الاستحسان؟ يعني تبتدع أنت من فكرك نظرية حتى لو كانت في مقابل الدين، هذا الاستحسان. وقد عرف المخالفون الاستحسان بالتالي، قالوا عدة تعريفات، قالوا هو طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلي به الخاص والعام، يعني الخاصة والعامة. تعريف آخر هو الأخذ بالسعة وابتغاء الدع، يعني الراحة، يعني كل شيء تأخذ بكل شيء بريحة. يعني رواية مثلا تزعجك، ها رواية مثلا تزعجك من الناحية العملية، بدك تصلي ألف ركعة مثلا إلى مونيلك، أو والله أنه الصيام بيشق عليك بالسفر أو شيء، بيجي الفقيه برخص له صوم مثلا، افطر بالسفر، افطر في يما بيصير عندك ازعاج بسيط في جسمك، افطر الى مولاك. يعني ان الله تعالى اعطى الفقيه القدرة على ان يحلل ويحرم، هذه هي بالمشبرح. تعريف اخر قالوا هو الاخذ بالسماحة وانتقاء ما فيه الراحة. تعريف اخر الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله. التعريفات كلها تعريفات عامية، وأساس الاستحسان منشأه العقل، أن يرجع إلى إدراك العقل لمصلحة توجب جعل حكم من الشارع على وفقها، وهذا ما يرجع إلى الاستصلاح. ومن كان دينه الاستحسان فلا عجب في أن يؤول أخبار الدجال الظاهرة في الدجال الشخصي إلى الدجال النوعي. والأعجب منه أن بعض الشيعة كالسيد محمد صادق الصدر وغيره يتظاهرون برفض الاستحسان في كلماتهم الأصولية، وفي الوقت نفسه يعملون به خلال استدلالاتهم العلمية. فالمستحسن سواء كان سنيا أم شيعيا فإنه لا يؤمن بأخبار الشرع المبين، وإنما يؤمن بمصالحه الشخصية ومآربه الدنيوية وترغيب الناس بتوجهاته الفكرية المنحرفة، فيحاول لفت الأنظار إليه وجلبهم إليه حبا للدنيا الفانية وجمعا للحطام وترأسا على العباد وقيادة البلاد، كما هو ملحوظ عند التيارات الشيعية المتحزبة التي تعمل بالقياس والاستحسان. هلا عندي أمثلة كثيرة، إذا بدي أذكر أمثلة يعني بنقضي ليالي نحن نذكر الأمثلة على أقيستهم واستحساناتهم، لعل الكل بيعرف شيئا من استحساناتهم. بس أعطيكم مسألة أنا بسيطة، بس واحدة، مسألة واحدة. الشطرنج قام عليه الدليل، قام عليه الدليل الشرعي، يعني فوق الـ15 رواية صحيحة الأسانيد، ما في مغمز عليها، مجمع على حجيتها، إجماع علمي مدركي تحصيلي وتعبدي على حرمة الشطرنج. جاء الخميني وقال الشطرنج إذا كان لتشهير الذهن فهو حلال، وصاروا يقولوا له إياها بتأويلات متعددة. ثم لحقه هذا الثاني عنده الشطرنج حلال، ورق الشد حرام. هذه المفارقة، الشطرنج اللي وردت فيه الأخبار قال حلال، ورق الشد اللي هو هذه حرام، بس الشطرنج حلال. هذه المفارقة، الذي ورد فيه النص حلال حذفوا النصوص حطوها على جناب، خلاص هني بدهم انه يلعبوا بالشطرنج، بدهم يفرشوا الشعب الإيراني يلعبوا بالشطرنج، حذفوا النصوص وقالوا هذا حلال. بيجينا هذا الآغا الثاني يعني زاد الطين بلة، بيقول انه لعب الورق الشد حرام. طيب شو دليلك؟ قال هو من الميسر. ليش هي الشطرنج مش من الميسر؟ خلاص تشحذ الذهن، واخذ بقول الشافعي، قال الشافعي مكروه الشطرنج لانه ولكن يجوز لانه يشحذ الذهن، هي من الالعاب الكبرى في القمار لعبه الشطرنج. بعدين حتى لو ما كانت متعارف عليها بالقمار في عصر الحاضر، جاء النص التعبدي قال انها حرام، يعني حتى لو صارت هلا مش بالنوادي القمار، لعبة رياضية عالمية إلى مهنالك، هل بنلغي نحن النصوص؟ لا يجوز لنا شرعا. أقل شيء الاحتياط بيقول لك أنه ما بيجوز تلغي، الاحتياط الوجوبي أقل شيء، لأنه ورد نص وصاحب النص هو معصوم. لما بيقول لك الشطرنج حرام خلاص، حتى لو انتفى كونها قمارا بين العرف، خلاص كانت تستعمل للقمار، ورد النص في النصوص، مش نص واحد، نصوص متواترة، وهي حتى ما حدا يشك بهذا الأمر، لا زالت الشطرنج لعبة قمار عالمية. هلا تستخدم في بعض النواحي الرياضية، هذاك شيء آخر، مباراة حتى المباراة هذه بيصير عليها شنو؟ بيصير عليها ميسر. هذه حلال، ورق الشد قال لأنه داخل بالعنوان العام حرام. أليست مفارقة؟ أليس هذا استحسانا؟ هذا استحسان. كيف استحسان؟ انه استحسن بعقله انه الان لعبة الشطرنج هي بتقوي بتسلي بتفرفش الشعب الايراني والاتباع، لانه كل الناس بتحب لعب الشطرنج، حتى يصير لهم مقلدين كتير ولهم قاعدة شعبية كتيرة حللون الشطرنج. اما لعب ورق الشدي لانه ما بروح على ادوات القمار، ما بروح الا على حانات الخمارات الا القاطع المرسي، هيك بيرضوا عنه النسوان، بيرضوا عنه النسوان، لأنه أزواجهم بيضلوا بالخمرات يلعبوا ورق شد وعم يروحوا لهم الفلوس على ورق الشد. هذا هو الاستحسان. عودا على بال، فالمستحسن إذن لا يؤمن بشيء اسمه شرع، ولا يؤمن بشيء اسمه أخبار. ما يستحسنه عقله، ما يجعله أو ما يعتقد بأنه حسن وجيد حينئذ يعمل به، حتى ولو كان على حساب الآية أو حساب الخبر الصحيح. والحاصل أن أصحاب الاستحسان تلاعبوا بالنصوص الصريحة، فلجوا إلى التأويلات البعيدة المخالفة لظواهر اللغة وقواعد الأصول الفقهية والكلامية وأصول دراية الحديث، فقلبوا المعاني الحقيقية إلى معان مجازية ورمزية، كما سوف ترون السيد محمد صادق الصدر تلاعب بالنصوص صريحة، نص وارد بالدجال الشخصي قال هذه الطائفة لن أعتقد بها، وله عبارة بيقول وقد برهنا على 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 عكسها أو على عدم صلاحيتها، نفى هذه الأخبار الخاصة التي قالت أنه ساحر يسحر الناس في آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان يسحر الناس، واعتمد على أخبار شنو؟ على أخبار عامية، ويريت لو اعتمد على كل الأخبار العامية، لأنه الأخبار العامية تعتقد بأن الدجال ولد منذ عهد النبي ولا يزال حيا إلى ظهور الإمام الصاحب، ولكن أخذ بما يستهويه تستهويه نفسه، أخذ بالروايات أنه هذه الرواية اللي بتقول أنه يغوص البحار وكذا وكذا، حتى ليأسس نظرية، وهذه النظرية شو هي؟ نظرية الدجال النوعي، أنه الفكر المادي الحديث هو الدجال هذا الذي حدثت عنه الروايات، حتى على ما ببالي يعتقد بأنه بيقول حتى بأول بقاء حيا منذ عصر النبي إلى يومنا هذا، بيقول أنه ما من عصر إلا وفيه دجال، ما من عصر إلا وفيه دهريون ملحدون علمانيون إلى مونه، هذا هو الدجال الذي حدثت عنه الرواية. ولكن كما ذكرنا سابقا ولم يأخذ بالطرف الآخر من الروايات التي دلت الأخبار العامة التي هو اعتمد عليها والتي تصرح بعين ألفاظها بأن الدجال هو صائد بن صياد. صائد شو بيعمل به؟ كيف يمكنه أن يؤول اسم صائد بن صياد؟ لا يمكن. هنا هو تغافل عن هذا، تغافل عن الأوصاف الشخصية التي وصفت جسم الدجال، وأن النبي وهو وعبد الله بن عمر على ما ببالي أنه زارا الدجال وتكلم النبي مع الدجال والدجال رد عليه للنبي وأنكر نبوته يا خبر الجساسة. إذن السيد الصدر أخذ بطرف من الأخبار العامية التي تناسب نظريته وبدي يطلع بنظرية، لغى أخبارنا قالوا برهن على بطلانها، وهذا ما بعرف هذا الموقف الشرعي كيف بدي يوجه ربه بكرة يوم القيامة، كيف بده يقول الإمام الصادق إنه أخبار كلها عن الإمام الصادق صلوات أغلبها عن الإمام الصادق، شو بده يقول له؟ والله رديت هذه الأخبار طلعت بنظرية الدجال النوعي، إنه خلص يعني في عنا هلأ نغمة الطنبور الإمبريالية العالمية بدهم يحاربوها البعض المعممين، كم يحاربوها؟ خلص كل شيء بيصير بهالمجتمع الشيعي هذا أساس الإمبريالية العالمية، ما نزهها هذه الملعونية، هي أساس كل بلاء علينا. طب أنتوا ما تكونوا أدوات للإمبريالية العالمية، ما تعملوا بأفكار الإمبريالية العالمية، عم تعملوا ببروتوكولات حكماء صهيون نفس الأسلوب أبدا اللي عمله فعله الصهاينة يفعلونه الآن بعض الشيعة، بروتوكولات حكماء صهيون، ولا تنتشر الصهيونية إلا عبر ثلاث على ما ببالي يعني بهذا الكتاب كان عندي من حوالي 25 سنة، الإعلام المال النساء كليتي، بثلاثة أمور تنتصر الصهيونية. يقول مؤسس الدولة الصهيونية بيقول إذا نحن نريد أن نتمكن من العالم يجب أن نؤكد على ثلاثة عناصر، المال، كيف بيجي هلا المال من أي شغل حيالة طبيعة، مال نساء إعلام. لاحظوا هلا ما بدي أذكر مصادق، لاحظوا العالم الشيعي كيف يغص بثلاثة أمور، هو يعني مال، يستعملون المال، يستعملون النساء، يستعملون شنو؟ الإعلام. يا مولا يا أبا صالح عودا على بدء، إذن هؤلاء قلبوا الحقائق، يعني قلبوا المعاني الحقيقية إلى معاني مجازية، والمعاني المجازية قلبوها إلى معاني حقيقية. هذا تمام الوجه الأول. الوجه الثاني، إن نفي المعلق على كتاب البداية والنهاية، نفيه للدجال الشخصي وتأويله للأخبار بالدجال النوعي، ما هو إلا تلفيق للمعاني الحقيقية الواردة في الأخبار الكاشفة عن أن الدجال رجل واحد بعينه يخرج في آخر الزمان ويغوي الناس بسحره وكذبه، ولكنه حرفها عن مسارها الطبيعي إلى معاني، يعني هذا المعلق حرف هذه الأخبار التي وردت في مصادر العامة، وردت في مصادرنا. الفارق بيننا وبين المخالفين قلت سابقا ومرارا أن العامة العمياء يعتقدون بأن الدجال لا يزال حيا منذ عهد النبي. الشيعة الإمامية، نحن الشيعة الإمامية لا نعتقد بأن الدجال ولد، بحسب الظاهر هلا قد يكون ولدان ويمكن الظهور قريب. إذا كان الظهور قريب والحرب العالمية على الأبواب فابشروا، لأنه هو الدجال يظهر يخرج بعد شنو الحرب العالمية مباشرة. هذا خلاف ما قاله الشيخ الكوراني في كتابه معجم الإمام مهدي، قال هو يخرج بعد ظهور الإمام. الرد عليه أنه هو يخرج على أثر المجاعة، بعد ظهور الإمام ما في مجاعة، فإذا خرج الإمام صلوات الله عليه تخرج الأرض كنوزها وتخضر الأرض ويستغني الناس بنوره عن ضوء الشمس والقمر، تنعم الأرض بالبركات. صلوا على
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدام.
إذا ما قاله الشيخ الكوراني غير صحيح، يخرج يعتمد على خبر هو بيرويه، هو الأخبار العامة في خبر هو اعتمده وقال يخرج بعد ظهور الإمام الحجة، ده غير صحيح، يخرج مباشرة بعد الحرب العالمية وعلى ضوئها يخرج الإمام من بعده ويقتل الدجال. فإذا هذا المعلق على كتاب البداية والنهاية قلب المعاني الحقيقية إلى معاني مجازية وحرفها، حرف الأخبار عن مسارها الطبيعي إلى معان رمزية مجازية. ويبدو لي أن السبب الداعي له للاعتقاد بالدجال النوعي هو وضوح بطلان الأخبار الصادرة من مدرسته العمرية، ويعتقد بأن هذه أخبارهم باطلة، ولكن لم يقدر على البوح بهذا، فقام شنو قام يأولها بالدجال. كما قلت لكم يعني في أشخاص يخافون أن ينكرون أن ينكروا هذه الأخبار، فيلجؤون إلى التشكيك بهذه الروايات سواء كانوا من العامة أو من الخاصة، مثل السيد الصدر قال هو برهن على بطلان النظرية الأولى القائمة على الدجال الشخصي في أخبارنا. بأي حق أنت بأي حق لك يعني يجوز لك أن تلغي أو تبطل الأخبار الصحيحة عندنا، وهي أخبار صحيحة، مش انه خبر واحد والله وخبرين، عدة اخبار. حتى وردت مسألة الدجال والتعوذ من فتنة الدجال لمنالك في الاخبار الصريحة في الادعية، في مضامين الادعية، عدا عن الاخبار التي دلت واخبار صريحة اشرت الى قسم منها على ان الامام الحجة يقتل الدجال ويصلبه على كناسة الكوفة. فهذه من هون هو اراد ان أنكرها السيد الصدر. ليش؟ لأنه ما يقدر، لا يقدر على تأويله. شو بده يأول؟ كيف بده يأول للناس أنه هو الإمام نجي قتل الدجال وصلبه على كناسة الكوفة، صلب المادية الحديثة على كناسة الكوفة، على مزبلة الكوفة يعني صلبها، يعني جاء بالمادية كلها وصلبها هناك، كيف بده تصلب المادية؟ ما أمر معنوي، كيف بده يصلب هناك على كناسة الكوفة؟ معنى حقيقي هذا، يعني لا يصح تأويله بشيء مثلا شيء معنوي رمزي. الرواية بتقول لك انه يقتل الدجال ويصلبه على كناسة الكوفة، هذه من هون هو انكر هذه الاخبار لانه غير قادر على تأويلها وتفسيرها للناس. شفتوا هذا هو المستحسن. هلا بكرة بيقول لك انه لك ده الشيخ حمود ابن حرام حاشا وكلا لأمي حمد الله علي ولأبي. هلا صار كلمة مسألة أولاد الحرام هلا صارت سهلة يعني المعممين صاروا انه كل واحد بيختلف مع التاني يقول له ابن حرام. يقول له انت بذرة ابليس. ايه ما اسمه بذرة ابليس بس قد يكون بيو طاقي صالح. هلا المعروف بيو انه مش طاقي صالح معروف انه من لم يسمي مع في تلك الحالة مع زوجته ولد له ولد يكون شرك ابليس. الاخبار موجودة عندنا. هلا لا هلا معممين على القنوات الفضائية. هلا اللي بيحكي قال اذا مجتهد رد على مجتهد صار هذا الرد على الثاني صار ابن حرام كما نقلوا لي عن هذا السيد في قناة المعارف اسمها معارف ما شاء الله. هلا الأنوار والزهراء والكوثر والصراط والبشائر والبصائر الله وكيلك مسميات على غير مسمى أسماء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أسماء. هلا بتشوف على الفيسبوك هذا مسمي حاله مثلا ويس القرني هذا مسمي لي حاله ميسم الطمار هذا مسمي لي حاله وهني ما بيسوا غمرة على أويس القرني وعلى ميسم الطمار وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان. هذه الأحزاب علمتهم أحزاب. يا مولاي أبا صالح إذن يبدو أن السبب الداعي الذي استدعى لهذا الكاتب المعلق على كتاب البداية والنهاية أن السبب الذي دعاه للاعتقاد بالدجال النوعي هو وضوح بطلان الأخبار الصادرة من مدرسته العمرية فلجأ إلى التأويل والتحريف. فهو لربما كان معذورا في ذلك بسبب ما في أخبارهم من تمويه وتزوير، ولكن ما عذر السيد محمد صادق الصدر وأمثاله ممن ذهب إلى ما ذهب إليه ثلة من علماء العامة المحدثين؟ على فكرة يعني حتى لا يقال أنه أنا أول من تطرق إلى الرد على السيد محمد صادق الصدر، في ثلة من العلماء الشيعة ردوا عليه لكن ليس بالرد التفصيلي الذي أقوم به يعني حاليا. حتى بكرة الحملات النسف عليه بعد. فإن في أخبارنا ما فيه الكفاية من بيان حقيقة الدجال من دون الرجوع إلى أخبار العامة العمياء. هذا الوجه الثاني في الرد على الاحتمال السادس. الرد الوجه الثالث إن الحمل على الرمز والمعنى المجازي كما هو مفاد شنو هؤلاء السيد محمد صادق الصدر ومشايخ الأزهر المحدثين مثل كما قلنا رشيد رضا ومحمد عبده والطنطاوي الجوهري وغيره الذين حملوا أخبارهم على الدالة على الدجال بالرمز، حملوها على الرمز والمعنى المجازي وعبروا عنه بالخط دعاة الشر منذ عصر النبي إلى يوم الظهور ظهور الإمام الحجة. إن الحمل على الرمز والمعنى المجازي لا يصار إليه إلا بعد العجز عن الحمل عن على المعنى الحقيقي. يعني إذا دار عندنا إذا دار اللفظ بين أن نحمله على المعنى الحقيقي أو نحمله على المعنى المجازي في علامات للتفرقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المعنى الحقيقي هو الذي لم تقم القرينة على خلاف اللفظ خلاف معنى اللفظ. مثلا إذا قلت مثلا رأيت أسدا هل يتبادر من قولي هذا رأيت أسدا كلكم تفهم؟ إذا قلت مثلا رأيت أسدا كلكم تفهموا من الأسد أنه الأسد هذا الحيوان المفترس. أما إذا قلت لكم رأيت أسدا يصلي في المسجد بالأمس، رأيت أسدا يصلي في المسجد بالأمس، اسمه محمد، اسمه علي، اسمه جعفر، رأيت الأسد علي يصلي في المسجد، خش صلاة. هنا سبق قريني على أن الأسد هذا هو رجل مؤمن اسمه علي أو جعفر أو حسين أو شيء. هذا يسموه معنى مجازي. حملنا كلمة الأسد على المعنى المجازي. ليش؟ لأنه في قريني، نصبنا قريني وهو كلمة علي، رأيت الأسد علي، علي جعفر يصلي في المسجد، خش صلاة. عبر عنه بالأسد. ليش عبر عنه السائل بالأسد؟ لأنه شجاع، فعبر عنه بالأسد. ونصب قريني فصرف كلمة أسد من معناها الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس إلى المعنى المجازي، وهو شنو؟ الرجل الشجاع. هذا بيسموه معنى مجازي. هنا المعنى المجازي اختلف عن المعنى الحقيقي، والاختلاف بيكون شنو؟ بالقرينة، قرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. هنا في مسألة الدجال هكذا، مسألة الدجال وردت ألفاظ صريحة بأنه صائد بن صياد بأخبار المخالفين، بأخبارنا أنه شنو؟ أنه رجل ساحر كذاب مموه يخرج يسحر الناس إلى مونيك. هذه معاني حقيقية. طيب أي وجه إحنا عم نحملها على المعنى الرمزي والمجازي؟ لا يصح الحمل على المعنى المجازي إلا إذا دلت القرائن وكان النص مجملا مش واضح ومعين بألفاظه. لما بيكون مجمل النص أو متشابه حينئذ يمكن الحمل على المعنى المجازي أو الرمزي. أما لما بيكون النص اللفظ متعين في معناه وبيحدد معناه، حينئذ بعد لا يمكن حمله على المعنى الرمزي أو المجازي. فالحمل على الرمز والمعنى المجازي لا يصار إليه إلا بعد العجز عن الحمل على المعنى الحقيقي، كما أن المعنى المجازي هو المعنى المستنبط من ظاهر اللفظ المحفوف بالقرائن الصارفة له عن المعنى الحقيقي لإجمال النص أو تشابهه. وأين هذا من أخبار الدجال؟ فلا هي مجملة أخبار الدجال ولا هي متشابهة، هي نصوص صريحة وواضحة بأنه فلان ابن فلان بده يخرج، على تعبير العامة صائد بن صياد. أما على تعبير نحن الشيعة أنه هو ساحر كذاب يخرج من أصفهان، يخرج كذا من منطقة كذا، يسحر الناس بسحر عظيم، يسحر لهم جبلا من ثريد، جبلا من خبز إلى مونيل، وجبل من ماء، تكون الناس في مجاعة، فيتبعه شنو؟ تقول الرواية يتبعه النساء وأولاد الزنا والبغايا واليهود. بعض الواحد ما بيعرف الألف من العصا، لا يميز بين البعرة والبعير، صار بده يقيم العلماء. فإذا الحمل على المعنى المجازي إنما يكون لإجمال النص أو لتشابهه، وشيء من هذا القبيل غير موجود في أخبار الدجال، لأن صريحة في تعيين الألفاظ في معانيها أنه شخص بعينه يظهر في آخر الزمان. فهي صريحة في كون أخبارنا صريحة في كون الدجال رجلا معينا، ولو كان خطا من دعاة الشر كما صور الدعاة الجدد من العلمانية المادية بثوب الدين، يعني ما عبروا عنه أو أنا عبرت عنه بأنه الدجال النوعي، أنه يعني كذابين كتار بيجوا ويدعون دعاوى بهتانا وزورا. ولو كان الدجال هو خط من دعاة الشر لكان على النبي أو الأئمة الطاهرين عليه السلام نصبوا لنا قرينة تعين لنا بأن الدجال خط من دعاة الشر وليس شخصا معينا، وحيث لم يعينوا لنا ذلك دل سكوتهم على البيان الرمزي على أنهم يقصدون الدجال الشخصي لا النوعي. وبعبارة أخرى، إن الأخبار من جهة الخاصة والعامة كشفت لنا عن أن الدجال هو شخص معين، وبالتالي فهو معنى حقيقي لخلوه عن القرينة الصارفة عن معناه الأصلي أي الحقيقة إلى المعنى الآخر المجازي. بل الأخبار صريحة في مصادر المخالفين بأن اسمه صائد بن صياد، كما أنها صريحة في مصادرنا نحن الشيعة بأنه ساحر سيخرج في آخر الزمان على أثر حروب دامية وجوع شديد، وهي معاني حقيقية لا يجوز صرفها إلى المعاني المجازية. هلا دعوة ورد تأتي إن شاء الله بإذن الله وإذن الإمام الحجة روحي فداه، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ورحمة.